فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن أبشع صور السقوط المأساوي والتردي المخيف أن يستنجد المعذبون والمقتولون بمعذبيهم وقاتليهم، وأن يتطلعوا إلى الخلاص والنجاة على أيديهم التي لا زالت ملطخة بدمائهم ممسكة بأشلائهم. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، إن أبشع صور السقوط المأساوي والتردي المخيف أن يستنجد المعذبون والمقتولون بمعذبيهم وقاتليهم، وأن يتطلعوا إلى الخلاص والنجاة على أيديهم التي لا زالت تقطر بدمائهم ممسكة بأشلائهم. وأنا أتساءل بحسرة ومرارة، هل يدخل الجمل في سم الخياط؟ أو هل يستخرج من النار المشتعلة المتأججة ماء عذب فرات؟ أو هل ينصر الكفر توحيدا؟ أو ينصر الشرك إيمانا؟ أو يدافع الكافرون عن قضية أمة موحدة لله رب العالمين؟ مع أن ربنا جل وتعالى قد حذرنا من هذه النظرة السطحية للأمور، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آيات واضحات في كتاب رب الأرض والسماوات تبين للمؤمنين الموحدين بجلاء أن الكفر ملة واحدة، وأنه قد آن الأوان أن تنصت الأمة للعلماء. العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ليحدد العلماء للأمة طريق النصر بعيدا عن التحليلات السياسية الحائرة والتحليلات العسكرية الدائرة، بعيدا عن هذا الطرح الذي سطع رؤوسنا طيلة السنوات الماضية. لن يحدد الطريق إلا من فهم عن الله ورسوله، إلا من قرأ كتاب الله جل وعلا وعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في هذا الكتاب من شيء. فلقد آن الأوان أن تبحث الأمة عن سبيل النصر الأوحد في القرآن والسنة بعدما طالت الأزمة واشتدت المحنة وراح كثير من المسلمين المجروحين المتألمين يتساءلون لماذا لا ينصر الله الأمة؟ سؤال يردده الكثيرون ويستحي من طرحه الأكثرون، لماذا لا ينصر الله الأمة؟ والجواب على هذا السؤال الخطير الكبير في هذا اللقاء من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تعصف ريح اليأس والقنوط بقلوبنا، وحتى لا نتشكك في كلام ربنا وكلام الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يجب علينا نحن المؤمنين ابتداء أن نعلم علم اليقين أن المجموعة الرباعية أو الخماسية أو السداسية إلى غير ذلك من مجموعات وهيئات ومنظمات لا يمكن على الإطلاق أن تنصر للأمة دينا أو أن تنصر للأمة قضية، بل لابد أن نعلم أن النصر من عند الله جل وعلا حقيقة، مع أنها واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، إلا أن ريح الشك قد عصفت بها الآن في قلوب كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يقول تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ووالله من نصره الله جل وعلا فلن يهزم أبدا، ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله الله جل وعلا فلن ينصر أبدا ولو اجتمع عدة وعدد أهل الأرض. أكرر: من نصره الله جل وعلا فلن يهزم أبدا، ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله الله جل وعلا فلن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. قال ربنا جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الخطوة العملية الأولى على الطريق، أن تتعلق قلوبنا بمالك الملك وملك الملوك جل جلاله، وأن نكون على يقين مطلق أن الله ما خلق الكون لرعاة البقر ليتصرفوا فيه كيفما يشاءون ويريدون، بل إن الأمر لله. قل إن الأمر كله لله. قال جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالكون ملك لله جل وعلا، ومالك الكون ومدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في كونه إلا بأمره وتحت سمعه وبصره وبإرادته سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حقيقة لابد أن تمتلئ قلوبنا بها. تدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. املأ قلبك بجلال الله واملأ قلبك بعظمة الله، هذه هي الخطوة الأولى على الطريق. ما قيمة الأسباب وإن بذلت إن لم تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب العزيز الوهاب؟ ما الفرق بين الموحدين وبين غيرهم ممن لم يسلموا لله رب العالمين؟ فهؤلاء يبذلون الأسباب، وقد عطلت الأمة الأخذ بالأسباب فضلا عن ضعف يقينها بالملك الوهاب. يأتي يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليقول اليهودي: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقال صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا بد أن تستقر هذه الحقيقة في قلوبنا، أن نملأ قلوبنا بعظمة الله وجلال الله وقدر الله سبحانه، وأن تثق قلوبنا في الله وفي قدرة وقوة الله، إذ أن الملك بيد الله والكون لله، يصرفه حيث شاء، فلا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة فضلا عن طائرة أو صاروخ أو قنبلة أو قاذفة في أي بقعة من بقاع الأرض إلا تحت سمع وبصر من يدبر الكون والملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخطوة العملية الثانية على الطريق أن نحقق الإيمان بالله جل وعلا. كلنا يحفظ هذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما الإيمان الذي نستحق به النصرة من الله جل وعلا؟ ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكنه قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وستظل قضية الإيمان القضية الأولى بلا نزاع لأمة التوحيد، لا تسبق قضية الإيمان عند الموحدين قضية أخرى، بل كل قضايا الأمة تبع لقضية الإيمان. لن نحرر الأقصى، ولن نحرر بغداد، ولن نحرر أفغانستان، ولن نحرر الشيشان، ولن نحرر مقدشيو، إلا إذا حققنا ابتداء قضية الإيمان. لذا لا تعجب إن قلت لك أيها الحبيب اللبيب، إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله جل وعلا، فهي القضية التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها تقام الدولة، ومن أجلها وبسببها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى قضية التوحيد والإيمان، وما من نبي ولا رسول إلا وبدأ بتحذير قومه من الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لماذا لا ننصر؟ والجواب: أين الإيمان الذي نستحق به النصرة؟ أين إيمان القول؟ أين إيمان التصديق؟ أين إيمان العمل؟ ترجم البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نحتاج إلى أن نتعهد إيماننا، وتحتاج الأمة إلى أن تجدد إيمانها بربها جل وعلا، لأن الإيمان يبلى كما قال حبيب قلوبنا المصطفى كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وفي قلوب أمة حبيبنا المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان له أركان: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان له حلاوة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان له طعم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا ينبغي يا طلبة العلم أن نفتن عامة المسلمين بقضية العمل هل هو شرط صحة أم شرط كمال، فليسعنا ما وسع النبي. لقد اقتصر النبي على تعليم الأمة لحقيقة الإيمان ولأركان الإيمان. يكفي أن نعلم الأمة أن الإيمان قول وعمل، يكفي أن نعلم الأمة أن الإيمان يزيد وينقص، يكفي أن نعلم الأمة أركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. ولا ينبغي أن نختلف وأن تتفرق جهودنا وأن تتبعثر بهذه الفتنة الجديدة التي شقت الصف في كثير من البلدان وفي كثير من القرى. العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ وينقسم إخواننا إلى فريقين، وبدل أن ينشغل طلاب العلم بتعليم الأمة لقضية الإيمان تتبعثر الجهود وتتمزق الصفوف بسبب هذه الخلافات التي ما طرحت قط على لسان المصطفى ولا على لسان أصحابه ولا على ألسنة التابعين رضي الله عن أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. علم الناس الأركان وحلاوة الإيمان وكيف يتذوق الناس طعم الإيمان، وبذلك نكون قد خطونا الخطوة العملية الثانية على طريق النصر بموعود الله جل وعلا وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، أن ننصر الحق. لن ينصرنا الله إلا إن نصرناه. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، فلا بد إن أردنا جواب الشرط أن نحقق فعل الشرط، ألا وهو نصرة الله جل وعلا. كيف ننصر الله سبحانه وتعالى؟ هل نصرت الله بتحقيق الإيمان؟ هل نصرت الله بالمحافظة على الصلوات؟ هل نصرت الله بترك الربا؟ هل نصرت الله بالبعد عن أكل أموال اليتامى؟ هل نصرت الله بالبعد عن أكل الحرام؟ هل نصرت الله ببرك لوالديك؟ هل نصرت الله بإحسانك إلى جيرانك؟ هل نصرت الله بعدلك مع موظفيك ومرؤوسيك وعمالك؟ هل نصرت الله بحملك لهم هذا الدين؟ هل نصرت الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل نصرت الله بالفعل لنكون أهلا لنصرة الله؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره إن نصرنا الله نصرنا. إن نصرنا الله بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد نصرنا ربنا تبارك وتعالى. فلا بد من أن ننصر الله. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بيان قرآني يحدد ربنا سبحانه وتعالى فيه معالم النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الذكر حياة للقلب. الذكر يثبت الله به الأقدام. كيف ينصر الله قوما سيطرت عليهم الغفلة ودنست قلوبهم الشهوات وأسرت عقولهم الشبهات؟ كيف؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. وهذا صمام الأمان، طاعة الله وطاعة الرسول، هذا هو النصر لله جل وعلا. العبرة أن تنصر الله بأن تعيش حياتك متمسكا بالمنهج بالعقيدة الصحيحة، وأن تلقى الله وأنت رافع لراية التوحيد، وأن تلقى الله وقد أسلمت الراية لولدك. ليست العبرة أن تحصد أنت النتيجة أو الثمرة، فالنتائج لله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا أن نبذر بذرا صحيحا في أرض الإسلام وأن ندع النتائج لله الرحيم الرحمن. طاعة الله وطاعة رسوله الخطوة الرئيسية على طريق نصرة الله لنكون أهلا لنصر الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله. والله ما هزم المسلمون في أحد إلا بمعصيتهم لأمر نبوي واحد. أمر الرسول الرماة ألا يفارقوا الجبل فعصى الأمر النبوي بعض الرماة. لا أقول عصى الأمر النبوي كل الجيش، بل بعض الرماة. فماذا كانت النتيجة؟ هزم المسلمون دون تجميل لللفظ، وتعرض النبي للقتل، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين. قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. انظر إلى صورة هذا الفرار المؤلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. انظر إلى هذه الصورة المروعة. بسبب ماذا؟ بسبب معصية بعض الرماة لأمر نبوي واحد. كيف وقد عصت الأمة الآن جل أوامر الله، جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ كيف تنصر؟ لا بد من هذه الحقيقة حتى لا يشك أحد في وعد الله، وحتى لا يتشكك أحد في وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولما قال بعض الصحابة كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون، نزل قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن نغير، ولا بد أن نبدل، ولا بد أن نقبل من جديد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقطع هذه العلائق التي هي أوهى من بيت العنكبوت، أن نقطع هذه الأواصر الشرقية أو الغربية، لأنها أواصر أوهى من بيوت العنكبوت، وأن نتمسك بهذا الدرب وهذا الطريق وبهذا الحبل الممدود لنا من السماء، أن نتمسك بكتاب الله وبسنة الصادق رسول الله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، فالفشل ثمرة مرة للنزاع وللشقاق وللخلاف. أنا لا أدري متى ستلتقي الصفوف، إن لم تلتقي في هذا الواقع المر، متى ستلتقي صفوف العاملين للإسلام فحسب كخطوة عملية أولى للالتقاء، ولن تلتقي الصفوف أبدا على منهج مختل، على غبش عقدي وتعبدي وفكري، بل لن تلتقي الصفوف إلا على منهج واضح، إلا على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو المنهج الذي التقت عليه الأمة، والذي ستلتقي عليه الأمة من جديد، ولن تجتمع الأمة إلا عليه. إن منهجا آخر يجمع الصف على ما فيه من غبش عقدي وتعبدي وفكري يفرق ولا يجمع، ويجرح ولا يضمر. وآن الأوان لأن نردد مع سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أعظم الخطوات العملية على طريق النصر الإعداد، وهذا ما يدمي القلب. أمة التوكل، أمة الأخذ بالأسباب، أمة السببية، عطلت جل طاقاتها. تصور أن تعطل الأمة الطاقة الإيمانية والعددية والاقتصادية إلى آخر ما تمتلكه الأمة من طاقات، وما أكثر الطاقات في الأمة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. طابور المنافقين في الصف وما أكثر المنافقين، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إعداد إيماني. وأنا أكرر وأدندن على قضية الإيمان لأنها الخطوة العملية الأولى على طريق النصر بل والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأفاضل، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتأتي لفظة القوة نكرة في سياق في السياق لتفيد الشمول والعموم. من قوة، إعداد إيماني، إعداد عسكري، إعداد اقتصادي، إعداد علمي، إعداد عملي، إعداد جهادي، إعداد تربوي، إعداد فكري، إعداد إعلامي، فالحرب تعلن الآن على الإسلام، الحرب تعلن الآن على الإسلام من محاور عدة: حرب إعلامية، حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب ثقافية، سياسية، فكرية، حرب في كل ميدان. فيجب على الأمة أن تعد في كل ميدان. يا إخوة، لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الشركي الجديد إلا بالعلم والإيمان والعمل، إلا بالعلم والإيمان والعمل. يكاد القلب ينزف دما حين نرى الأمة إلى هذه اللحظة تنتظر سلاحها من يد عدوها، وتنتظر معونة غذائية من يد أعدائها. أمة تنتظر الغذاء والسلاح من يد عدوها، أمة محكوم عليها بالهزيمة والفشل. فلن تكون كلمتنا أبدا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، وإلا إذا كان سلاحنا بتصنيع أيدي أبنائنا وأولادنا. ثم ينزف القلب حين نسمع طلابنا وأولادنا، نسمع منهم من يقول: أكل ونوم يديك دبلوم. لا، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الحمد لله طلعت السنة دي يا مولانا بمادتين، ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه؟ من للذرة؟ من للكيمياء والفيزياء؟ من للجيولوجيا؟ لستم أقل من شباب أوروبا يا شباب الأمة، لستم أقل من شباب أمريكا، أنتم أطهر الخلق على وجه الأرض وأقرب الناس للحق بموعود الله وموعود رسوله. لماذا لا يصنع شبابنا ما يورد إلينا من هنا وهناك وهنالك؟ لماذا؟ لماذا تخلت الأمة عن الإبداع وهي أمة الإبداع؟ لماذا تخلت الأمة عن العلم وهي أمة اقرأ؟ لماذا تخلت الأمة عن العمل وهي أمة العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لماذا يقول الموظف المسلم على قد فلوسهم بديهم؟ لماذا لم يقل على قدر ضميري، على قدر إيماني، على قدر مراقبتي لربي؟ المال العام مال الأمة، ليس من حق مسلم أن يضيعه أو أن يخونه أو أن يأخذ قلما من أقلام الوظيفة ليكتب به ولده في البيت، أو أن يأخذ ورقة ليكتب عليها ابنه في البيت. المال العام أمانة في أعناقنا جميعا، ليس ملكا لأحد بعينه، بل هو ملك للأمة كلها. لا ينبغي لأي مسلم أن يتعامل بأي التواء أو بأي صورة من صور الالتواء مع هذه الأمانة العامة التي نحملها جميعا على أعناقنا. نعم أيها الأفاضل، أود أن أقول يجب على كل مسلم أن يتصور أنه وحده في الميدان. الله الله، أن يؤتى الإسلام من قبلك. يا شيخ، أنا رجل موظف بسيط جدا في مكتب منزو في زاوية من الزوايا. ولو، هب أنك وحدك في الميدان، لو فرط كل مسلم في وظيفته وإن قلت من وجهة نظره ضاعت الأمة. لو تخلى الطالب عن التفوق والإبداع، وتخلى كل طالب عن التفوق والإبداع، ضاع العلم وضاع الإبداع في الأمة. لو نظر كل طبيب إلى وظيفته نظرة دون، لو نظر كل مهندس إلى مكانته نظرة دون، لو نظر كل موظف إلى وظيفته نظرة دون، ضاعت الأمة. لابد من الإعداد أيها الأفاضل، لابد من أن تبدع في مجالك الذي أنت فيه على أرقى ما يكون. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، لابد أن تكون مثلا للتفوق في الإيمان، في العلم، في العمل، في الأخلاق، في السلوك، في المحافظة على مواعيد العمل، في مراقبة الله وأنت في مكتبك، دعك من مراقبة رئيسك، ودعك من مراقبة القانون الوضعي، فالقانون الوضعي قانون أعمى، إن رآك في ساعة لن يراك في أخرى، وإن حاسبك مرة لن يحاسبك غيرها، ولكن راقب الله الذي لا يغفل ولا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نريد أن نوقظ الضمائر في الأمة من جديد، لنجيش هذه الطاقات الهائلة الجبارة، لتقوم الأمة مرة أخرى ليتململ هذا المارد العملاق، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، إلا الأقوياء في جانب العلم، في جانب العمل، في جانب الإنتاج والبذل والعطاء، ولا ينبغي لمسلم أن يحقر نفسه أو أن يحقر دوره. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا تضحك مني إن قلت لك، ويجب علينا أيضا أن نترك الذنوب والمعاصي. ما علاقة الذنوب والمعاصي بالنصر والتمكين والمعاني الكبيرة التي تطرحها الآن أيها الرجل؟ ما علاقة الذنوب؟ وهل ذلت الأمة وهانت إلا بالذنوب؟ وهل هن على الله إلا لما هانت علينا أنفسنا؟ إلا لما هانت علينا نفوسنا؟ وهل صرنا فريسة لكل أمم الأرض إلا يوم أن انحرفنا عن رب السماء والأرض؟ أولم تقرأ معي قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولم تقرأ معي قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولم تقرأ قول الله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. لابد من أن نتخلى عن المعاصي والذنوب، وأن نعاود القرب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من حديث أبي أمامة: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأخيرا التدلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحمل هم الإجابة بل نحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، بشرط أن نأخذ بالأسباب وأن نعمل وأن نرتقي إلى مستوى هذا الدين. قال رب العالمين: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وأخيرا أيها الأفاضل، كما يتعاقب الليل والنهار وكما تمضي الشمس في فلكها من يوم خلقها ربها إلى أن يأمرها أن تشرق من المغرب، وكما يمضي القمر في فلكه الدوار وكل شيء في الكون بحسبان، فلقد جعل الله جل وعلا النصر لأهل التوحيد والإيمان سنة ثابتة لا تتغير بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. وهذا ما نتعرف عليه في عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا ينبغي أن نيأس أبدا أيها الشباب وأيها الآباء الفضلاء. لا يجوز لنا أن نقنط أمام زخم الواقع الضاغط بدمائه النازفة وأشلائه الممزقة، لأنني ألمح ريحا عافية من اليأس والقنوط. أقول لقد شاء الله جل وعلا وقدر أن يجعل النصر لأهل الإيمان سنة ثابتة لا تتغير. قد يتأخر النصر لتبذل الأمة الأسباب، لتخلي الأمة قلوبها من كل العلائق، حتى تكون الأمة مهيئة للحفاظ على هذا النصر إن تحقق، لحكم كثيرة إن جهلناها فربنا يعلمها، إذ لا يقع شيء في الكون إلا بحكمة. لكن النصر سنة ثابتة بموعود الله وبموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الآيات، فإن انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، وإن ضعف الحق وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بنصرة هذا الدين في أحلك الأوقات والأزمات. هل تصدق منهج يجب على الدعاة إلى الله أن يسلكوه؟ لا ينبغي أن نزيد الأرجاف للمنافقين وأن نملأ قلوب إخواننا أخواتنا بكلام المرجفين. في وقت الشدة يبشر النبي بالنصر والتمكين، من يصدق والمشركون يحاصرون المدينة يوم الخندق، حتى شق على الصحابة أن يخرجوا لقضاء الحاجة، وقال المنافقون قولتهم الخبيثة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته، يعني ليتبول. قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما قول المؤمنين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عرضت للمسلمين صخرة وهم يحفرون الخندق، والحديث رواه الإمام أبو داود والإمام البيهقي وغيرهما بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهم يحفرون الخندق ورسول الله معهم لهم صخرة لا تأخذ فيها المعاول، يعني لا تحطمها الفؤوس. فاشتكى الصحابة ذلك لرسول الله، فأخذ النبي المعول بيده ونزل بنفسه إلى الصخرة، فضرب النبي الصخرة ضربا ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكان هذا. ثم ضرب النبي الصخرة ضربة ثانية وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ثم ضرب الصخرة الضربة الثالثة فانكسر الثلث الأخير وهو يقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مقام هذا. والمنافقون والمشركون يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون، ولكنه يبشر الأمة بالنصر والتمكين في هذا الوقت. لا، بل بشر قبل ذلك حين كانت تلهب الصياط ظهور الموحدين على رمال مكة الملتهبة. يبشر النبي بالنصر ويبشر النبي بالتمكين. يأتيه خباب بن الأرت والدماء تنزف من ظهره: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ويقعد النبي وقد احمر وجهه ويقول كلماته الرقراقة الجميلة، وفيها: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت. والمراد بصنعاء هنا ليس صنعاء اليمن كما ظن بعض الطلاب، وإنما صنعاء الشام. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا يسير الراكب من صنعاء من الشام إلى حضرموت في اليمن لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، وهم يتعرضون للعذاب. فما ظننا الآن ونحن نرى كتائب التوحيد بفضل الله جل وعلا تقبل كالجبال في كل أنحاء الأرض، نرى شبابا في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورد والزهور، نرى كوكبة بدأت تتنزل في كل أنحاء الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. لا أقول ذلك من باب تهييج العواطف أو ملء القلوب بكلمات فارغة لا معنى لها في الواقع أبدا، بل أنا أؤكد أن الواقع يشهد الآن بأن الجولة القادمة بإذن الله لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيل النفس في ذكر الأدلة القرآنية والنبوية، لأنني أعلم أن شبابنا يريد أن لا نخرج من الواقع وأن نعيش الواقع. سأستدل بثلاثة أخبار. الأول أنقله من مجلة الطيم الأمريكية، والحق ما شهدت به الأعداء، وأنا لا أستشهد بهذه الأقوال أو الأخبار لأؤكد بها صدق ربنا ونبينا، حاشا، وإنما لتعلو همة شبابنا وليزداد المؤمن إيمانا وثقة وليطرد المتشكك هذا الشك. فهذا كلام أعدائه. تقول مجلة الطيم الأمريكية في ترجمة شبه حرفية، اسمع، تقول المجلة: وستشرق شمس الإسلام من جديد، لكنها هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، إذ أنها تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، وإن صوت الأذان مع كل صلاة يقف شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. مجلة صنداي تلغراف البريطانية تقول في ترجمة شبه حرفية إن انتشار الإسلام على نطاق واسع مع إشراقة هذا القرن ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى معرفة الإسلام والقراءة عنه، فلما قرأوا أدركوا إدراكا تاما أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الوحيد الصالح لحل جميع المشاكل البشرية، وهو الدين القوي الذي لم تستطع كل المحاولات التي بذلت أن تبعده، لأنه يمتلك قوة هائلة. أختم بخبر من مجلة لودينا الفرنسية، وقد تعمدت أن أنقل خبرا من أمريكا وأن أنقل خبرا من بريطانيا وأن أنقل خبرا من فرنسا. مجلة لودينا الفرنسية تقول مستقبل نظام العالم سيكون دينيا. أظن أنكم تتابعون الآن، ما من معركة على وجه الأرض الآن إلا وهي معركة دينية دينية، والأمر لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى تفصيل. يقول الخبر مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، اسمع، وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي. دراسة استراتيجية كما تقول المجلة لا علاقة لها بالدين، دراسة استراتيجية بحتة أجراها غير المسلمين. مستقبل نظام العالم سيكون دينيا وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي الظاهر، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. لما الهزيمة؟ لما القنوط؟ لما اليأس؟ يا أخي ليس بالضرورة أن تجني الثمرة أنت، المهم أن تعيش رجلا وأن تموت رجلا، أن تعيش على عقيدة التوحيد وأن تموت على عقيدة التوحيد، وأن تسلم الراية لولدك وأنت رجل. أما النتائج فليست لي ولا لك، وليست من شأن كل العبيد، بل هي شأن العزيز الحميد. وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين من المسلمين من الله، والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد، والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد. فما علينا إلا أن نرتقي إلى مستوى هذا الدين، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فلن نقدم الإسلام لأهل الأرض بالخطب الحماسية الرنانة ولا بالكلمات الملتهبة الساخنة، وإنما بعلم وإيمان وعمل وإبداع وإنتاج وأخلاق في كل مناحي الحياة. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأنجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا وأصلح شبابنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اكشف همومنا وفرج كروبنا وفك أسرنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم إني أسألك ألا ترد هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور. اللهم إني أسألك ألا ترد هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا. اللهم يسر الزواج لشبابنا، واستر بناتنا وأخواتنا ونساءنا. اللهم يسر الزواج لشبابنا، واستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك فحولها بالحب إليك وإلى دينك، واجعلهم رحمة على الشعوب والبلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.